الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 51 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في هذا الموطن لأن الكتاب يتكلم عن التوحيد، والتوحيد متلازم: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، الجحود هو إنكار الشيء مع علمه به، يعني يعلم بالشيء ويجحده. ومنها قصة المرأة الغامدية التي كانت تجحد المتاع، أو المرأة المخزومية التي كانت تجحد المتاع، تأخذه وتنكره مع علمها به. ويكون غالبا عن مكابرة، كما قال الله عز وجل عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهو من شر أنواع الكفر، لأن الحامل عليه في الغالب الكبر والتعالي والظلم. وأسماء الله عز وجل معلومة بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن جحد شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته أو شيئا مما تضمنته من المعاني فقد ألحد ومال بهذه الأسماء والصفات عن دلالتها وعن كمالها، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. لأن عندنا الأسماء والصفات تنقسم إلى قسمين: أسماء لازمة وأسماء متعدية. فالأسماء اللازمة لابد أن تدل على أمرين: الأمر الأول تسمية الله عز وجل بهذا الاسم، الأمر الثاني وصف الله عز وجل بما دل عليه هذا الاسم. مثل الخالق يدل على تسمية الله عز وجل بالخالق، ويدل على أن الله عز وجل يخلق. وكذلك إن كان متعدي يدل على ثلاثة أشياء: الأول تسمية الله بهذا الاسم، الثاني وصف الله بهذا المعنى، الثالث إثبات الأثر لهذا الاسم. مثل الرحمن اسم من أسماء الله، وصفته الرحمة يرحم، والأثر أنه يرحم عباده. فهذا معنى الدلالة، دلالة الاسم يعني النطق. هذا الأحرف هذه تدل على ماذا؟ مسجد. دلالة هذا اللفظ على ماذا؟ على هذا البناء وما فيه. كذلك اسم الله يدل على الذات ويدل على الصفات. قال: والناس في باب الأسماء والصفات أقسام. القسم الأول أهل السنة والجماعة أتباع الرسل الذين يسمون الله عز وجل بما سمى به نفسه في كتابه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هؤلاء هم، فما صفتهم؟ هذا الباب إذا ركزت عليه يوفر عليك كثيرا في معرفة باب قواعد الأسماء والصفات. فطريقتهم أنهم جمعوا بين التنزيه ليس كمثله شيء والإثبات وهو السميع البصير لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله عز وجل لنفسه سمعا وبصرا، وأخبر أن سمعه وبصره ليس كبصر المخلوق ولا سمع المخلوق. وهذا الطريق سلكه السلف رضوان الله عليهم، فسلم لهم دينهم وطريقهم. وهذا في جميع ماذا يا أخوة؟ في جميع الصفات. ليس كمثله شيء السميع البصير في جميع الصفات: وجه، أصابع، قدم، ساق، غضب، رضا، سخط، كراهة، محبة، رحمة، مودة، كل ما ثبت لله عز وجل ليس كمثله شيء السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. قال: القسم الثاني الممثل الذين زعموا أن صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين، سواء فيقول أحدهم سمع الله كسمعي وبصره كبصري ويده كيدي، وهذا كفر والعياذ بالله. فالقاعدة أن من شبه الله بخلقه كفر، يعني بل من أشد أنواع الكفر. لما يمثل الله عز وجل القوي الكبير العظيم يد الله التي والسماوات مطويات بيمينه، يجعلها كيد المخلوق العاجز الناقص التي ربما تعجز عن حمل 10 كيلو جرام. هذا غاية التعطيل، عطلوا الكامل ووصفوه بالناقص. والعياذ بالله. فالقاعدة أن من شبه الله بخلقه كفر ويدل على فساد مذهبهم. قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى. وقال الله عز وجل هل تعلم له سميا أي مثيلا ونظيرا أي مثيلا. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء. قال الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربما هذه الآيات هي مجموع ما في الباب هي معناها في هذا الموطن يرد بها على المعطلة أقصد على المعطلة والممثلة. وقال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله بل هو سبحانه متصف بالكمال المطلق من كل وجه. القسم الثالث المعطلة وينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الجهمية وهم أتباع جهم بن صفوان يعني المعطلة تعطيل كلي. الجهمية تعطيلهم كلي لا يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. القسم الأول الجهمية وهم أتباع جهم بن صفوان فيزعمون أن الله ليس له أسماء ولا صفات على الحقيقة وقالوا هي مجاز في حق الله وحقيقة في حق المخلوق فهذه أسماء للمخلوقات وإنما وظيفت إلى الله من باب المجاز لا من باب الحقيقة. وعندهم أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يشاء ولا يفعل ما يريد إلى غير ذلك تعالى الله عن قولهم. هذا ماذا يكون الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت إيش هو؟ العدم. هذا العدم. فرب الجهمية عدم. رب الجهمية عدم لأنهم يصفون الله بالسلوب وكذلك بالوجود المطلق بشرط الإطلاق يعني غير موجود. القسم الثاني المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب وهم وإن كانوا ضلالا إلا أنهم دون سابقهم في الضلال. فإن المعتزلة يثبتون لله الأسماء ومنهم الرافضة لا سيما رافضة اليمن يقرؤون كتابا اسمه الأساس في عقيدة الأكياس وتجد أنهم يلقنون الأطفال سميع بلا سمع بصير بلا بصر مريد بلا إرادة وهكذا. لو قيل لبعض عمائمهم فلان عالم بلا علم لغضبوا وصاحب وجه ولا وجه له لغضبوا وهم يصفون الله بهذه الصفات السيئة بسلب الكمال عنه ويعطلون الصفات حتى قال بعضهم سميع بلا سمع بصير بلا بصر. وهذا القول من أقبح الأقوال وأفسدها إذ لا يكون العالم إلا بعلم ولا سميع إلا بسمع ولا بصير إلا ببصر ولا مريد إلا بإرادة. وعطلوا جميع صفات الله سبحانه وتعالى فلا يثبتون له يدا ولا يثبتون له عينا ولا يثبتون له وجها إلى غير ذلك من الصفات. القسم الثالث الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري وأبو الحسن الأشعري أخذ عقيدتهم متأثرا بمحمد بن عبد الله بن كلاب والكلابية يثبتون لله عز وجل الأسماء وبعض الصفات سبع صفات ثم يعطلون الباقي موافقا للمعتزلة. قيل لهم لماذا تثبتون لله بعض الصفات قالوا دل عليها العقل وهي حي مريد قادر علام الحياة والإرادة والقدرة والعلم له السمع والبصر والكلام يتصف بصفة السمع والبصر والكلام لكنهم لا يثبتون هذه الصفات على أنها جاءت في القرآن والسنة لا يقولون دل عليها العقل. الإله لابد أن يكون حي والحي هذا لابد أن يسمع ويبصر ويتكلم حتى يكون كاملا عند ذلك يلزمون بماذا وجود المخلوقات تدل على العلم وتخصيص المخلوقات تدل على الإرادة ووجود هذا العالم يدل على القدرة أثبتوها بالعقل المجرد. فلما جاءوا إلى بقية الصفات ما دلت عليها عقولهم الفاسدة وإلا الرحمة دل عليها العقل والغضب يدل عليه العقل والرضا يدل عليه العقل والسخط يدل عليه العقل والعلو يدل عليه العقل وكم هي الصفات التي يدل عليها العقل كما دل عليها النقل. فإثبات الصفات بالعقل المجرد وحده طريقة فاسدة وإنما تثبت الصفات بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة ثم لا بأس باستخدام الدلالة العقلية ثم إن انتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول. فإذا كان كما يقولون العقل لا يدل على هذه الصفات كصفة الاستواء والعلو والوجه وغير ذلك من الصفات نقول لهم إذا لم يدل العقل عليها كما تزعمون فقد دل عليها القرآن والسنة وهما أعظم في الدلالة، لأن العقول تتفاوت، أما القرآن والسنة فمن عند عليم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والأشاعرة كثر لا كثرهم الله، فأغلب الشافعية والمالكية أشاعرة، بل قد تأثر بهم بعض الحنابلة، وأكثر الجامعات في العالم تدرس المذهب الأشعري وتدعو إليه وتعظمه. وإذا شئت أن تعرف شيئا من ذلك فارجع إلى كتاب المذاهب الإسلامية لمن يسمونه بالإمام الأعظم محمد أبو زهر الماتريدي، الذي يعظم منهج الماتريدية على منهج السلف في هذا الباب، وكان في يوم من الأيام رئيس الأزهر. والقسم الرابع أصحاب التجهيل، وهم المفوضة، وطريقتهم أنهم يزعمون أن الله عز وجل خاطبنا في القرآن بأمور لا معاني لها، فقوله هو السميع ليس هناك معنى لكلمة السميع إلا مثل معنى ألف لام ميم ومثل معنى كاف ها يا عين صاد. وهؤلاء طريقتهم تجهيل السلف، لأنهم يقولون بأن السلف كانوا يقرؤون القرآن ولا يعلمون معناه، بل يجاهلون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلمات لا يعلم معناها، أو أنه علم معناها فكتمها. ويجاهلون الصحابة رضوان الله عليهم، ويجاهلون جبريل، بل وطريقتهم فيها طعن في الله عز وجل، لأنه أنزل القرآن هدى، وهم يزعمون أن القرآن لا هداية فيه، إذ يلزمهم أن الله لم ينزل القرآن شفاء ولا هدى ولا نورا ولا موعظة، ولا ولازمها أن أمر الله عز وجل بتعقل القرآن وتدبره أن أمر الله بتعقل القرآن وتدبره تكليف بما لا يطاق، لأنه قال لك تعقل وتدبر وتفكر في شيء غير معلوم. والعجب أن النووي وغيره وغيره ربما ذكر مذهب المفوضة ويزعمون أنه مذهب السلف في هذا الباب، فكن على حذر من كلام النووي والمازري والخطابي والحافظ بن حجر والقرطبي وغيرهم من الذين تأثروا بالمذهب الأشعري في هذا الباب. هذا ملخص لطرق الناس في هذا الباب، والطريق المحق هو ما تقدم بيانه من أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، تؤخذ أسماؤه وصفاته من الكتاب والسنة، إذ لا مجال للعقل في هذا الباب، وإنما هو باب توقيفي. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وسيأتي مزيد بيان في باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فمن عطل الله عز وجل من صفاته كفر، ومن مثل الله بخلقه كفر، وليس فيما وصف الله به بنفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيل ولا تعطيل. هذا قول مادة نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، وهو مشهور متناقل عنه. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه ما تاب. قوله هم يكفرون بالرحمن، أي أن هذا حال كفار قريش، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن نسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وقولهم ومن الرحمن مكابرة، وإلا فهم يعرفون الله عز وجل وأنه هو الخالق الرازق المالك المدبر، حتى إن حجتهم في عبادة الأصنام قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد كان بعض الجاهليين يثبتون اسم الرحمن، كما قال بعضهم: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا غضب الرحمن رب يمينها. فدعا على تلك المرأة التي سرقت شيئا من المتاع أن يغضب الرحمن يمينها. ثم يأتي هؤلاء من باب المكابرة فيقولون: وما الرحمن. وقيل بأن بعضهم كان لا يعلم بهذا الاسم وبعضهم يعلم، فلما كفروا باسم الرحمن وبدلالته كان هذا كفر بالله عز وجل، وقد سماهم الله عز وجل كفارا وهم يكفرون بالرحمن. ثم قال: قل هو ربي، أي الرحمن ربي، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقد جاء اسم الرحمن غير تابع، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال المصنف رحمه الله في صحيح البخاري: قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قوله في صحيح البخاري كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. قوله: علي أول من أسلم من الصبيان، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته ورابع الخلفاء وأحد العشر المبشرين بالجنة، وفضائله كثيرة. قوله: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. من عجيب هذا الأثر أن البخاري ساق المتن قبل الأثر، أي حدث الناس بما تدركه عقولهم، لا تأتوهم بما يحيله العقل فيقع لهم ما لا يحمد من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ فتح الباري: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ومثله قول ابن مسعود: ما أنت بمحدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم في مقدمة صحيحه. وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين. وأن المراد يعني لما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فقد بثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوها. عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج. قال ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين، من أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى لهم وقطعهم. الحجاج كان ظالم، ربما يأخذ بهذا الأثر على أنه متبع، لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث قوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم. انتهى. وبهذا الحديث احتج أهل الباطل على تعطيل الله عز وجل من صفاته وعلى مذهب التفويض، وقالوا هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نهانا أن نحدث الناس بأحاديث الأسماء والصفات، وهذا من جهلهم وبغيهم وعنادهم، وإلا فإن الصحابة رضوان الله عليهم هم من بلغوا ونقلوا لنا هذا الباب نقلا عظيما لم نحتج إلى غيرهم فيه، بل أجمعوا عليه فهو المأخوذ والمقبول. وقد أجمعوا على أن الله عز وجل مسمى بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا على هذا الحديث بتوسع في كتابنا ضوابط تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، وفي توجيه أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال العلامة الحسيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد، قوله في أثر علي رضي الله عنه: حدث الناس أي كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ، قولوا بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتى لا يفتنوا. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولهذا كان من الحكمة في الدعوة أن لا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه، بل تدعوهم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم، وليس معنى بما يعرفون أي بما يعرفونه من قبل، لأن الذي يعرفونه من قبل يكون التحديث به من تحصيل الحاصل. قولها: تريدون أن يكذب الله ورسوله الاستفهام للإنكار، أي تريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله، لأنك إذا قلت قال الله وقال رسوله كذا وكذا قالوا هذا كذب إذا كانت عقولهم لا تبلغه، وهم لا يكذبون الله ورسوله ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله، فيكونون مكذبين لله ورسوله لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل. فإن قيل هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك، أجيب: لا ندعه، ولكن نحدثهم بطريقة تبلغه عقولهم، وذلك بأن ننقلهم رويدا رويدا حتى يتقبلوا هذا الحديث ويطمئنوا إليه، ولا ندع ما لا تبلغه عقولهم ونقول هذا شيء مستنكر لا نتكلم به. ومثل ذلك العمل بالسنة التي لا يعتادها الناس ويستنكرونها، فإننا نعمل بها ولكن بعد أن نخبرهم بها حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها. ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته. ومناسبة هذا الأثر لباب الصفات ظاهرة، لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة، فيمكن إذا حدثتهم بما كان لذلك بها كان لذلك أثر سيء عليهم، كحديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو. فلو حدثت العامة بأنه تعالى نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه، فقد يفهم أنه إذا نزل صارت السماء فوقه وصار العرش خاليا منه، وحينئذ لابد في هذا من حديث تبلغه عقولهم فتبين لهم أن الله عز وجل ينزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين مع علوه على عرشه، وأنه لكمال فضله ورحمته يقول: من يدعوني فأستجيب له الحديث. والعام يكفيه أن يتصور مطلق المعنى، وأن المراد بذلك بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل. انتهى. والله عز وجل قد أمرنا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، ومن الإيمان برسوله الإيمان بما أخبر صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، ومن الإيمان بكتاب الله عز وجل الإيمان بما فيه من الأسماء والصفات. يعني الاستدلال بهذه الآية على وجوب ما الأسماء والصفات كالاستدلال على غيرها. والحمد لله الناس يعرفون معاني الأسماء والصفات. الأسماء نقرأ قل هو الله أحد في كثير من صلواتنا، وهي تتضمن الأسماء والصفات، الصفات الثبوتية والصفات السلبية، وفيها النفي المجمل والإثبات المفصل. الأسماء نقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أذكار الليل، ونعلمه العوام والنساء والصبيان. ثم يستدل المستدل بهذا الحديث على أنهم لا يعلمون آيات الأسماء والصفات. ثم إن آيات الأسماء والصفات من المحكم البين الواضح، يعلم ذلك كل عربي سلمت فطرته ولم يقع عنده تمثيل، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الإله الحق الكامل من كل وجه، وأن المخلوقين المربوبين هم العاجزون الناقصون، فلا يمثل الله عز وجل بخلقه إلا من فسدت فطرته وعقيدته، وإلا فإن الله عظيم في قلوب المؤمنين والموحدين. قال المصنف رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. انتهى. قوله: روى عبد الرزاق وهو أبو بكر بن همام الصنعاني صاحب المصنف التفسير والأمالي، رحل إليه العلماء كأحمد بن محمد وابن معين وغيرهما. قوله عن معمر وهو أبو عروة بن راشد البصري كثير الحديث. قوله عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس. قوله عن أبيه وهو طاووس بن كيسان الأبناوي اليمني إمام في الحديث. قول عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. قوله أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا كالمنكر أو المتعاظم التحديث بهذا الحديث، والحديث هو: إن الله خلق آدم على صورته، خرجه مسلم بل أصله في الصحيح. والصورة ثابتة لله عز وجل بهذا الحديث وغيره. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، أي صفات الله سبحانه وتعالى. قوله استنكارا لذلك، أي مستنكرا للتحديث به. قوله فقال: ما فرق هؤلاء، أي ما الذي يخوف هؤلاء. قوله يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. انتهى. أي ترق قلوبهم عند سماع المحكم، وهذا أمر محمود، لكن ينبغي كذلك الإيمان بالمتشابه وأنه من عند الله عز وجل، وسؤال أهل العلم فيما يشكل عليهم، والمحكم هو البين الواضح. لكن لا يلتبس عليك الأمر ويظن أن الأسماء والصفات من المتشابه. باب الأسماء والصفات معناه من المحكم، وكيفيته من المتشابه، إذ لا يعرف كيف الله إلا الله. قال الله عز وجل: الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن محكم بين واضح، أمر الله عز وجل بتدبره وتعقله وتفهمه، ولو كان غير محكم لما أمرنا الله بتدبره وتعقله وتفهمه. وما جاء من أن الله عز وجل وصفه بأنه متشابه، فالمراد به التشابه في سياقته وفي قصصه، والتشابه في إحكامه وإتقانه، إذ لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وما جاء من أن الله وصف بعضه بأنه آيات محكمات وآخر متشابهات، فالمراد بالمتشابه ما أشكل معناه على بعض الناس، يعني لا يكون مشكل على الجميع إلا إذا كان كيفية الصفات فنعم. وبالمحكم ما ظهر معناه للناس، والمحكم كأنه والمحكم الباء زايدة، والمحكم ما ظهر معناه للناس، فالذي يشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم ويسأل فوق الذي علم عليم. وما جاء في قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالمراد بالمتشابه هنا تتبع الغرائب والبحث عن ضروب القرآن، عن ضرب القرآن بعضه ببعض. فيأتي المبطل تقول له: الرحمن على العرش استوى، يقول لك: وهو معكم أينما كنتم، ويكون هذا عنده من المتشابه. أما عند المسلمين فهو معنا وهو على عرشه استوى سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. ثم علم أن الله على عرشه، فكانت المعية معية علم واطلاع وإحاطة وقهر وسلطان وغير ذلك من خصائص ربوبيته، ربوبية الله عز وجل. فالذي يهمنا أن نعلم هنا أن باب الأسماء والصفات من المحكم البين الواضح، وإذا وقع التشابه فهو تشابه نسبي يكون عند بعض الناس، أما عند جميع الأمة فلا، والذي وقع عنده تشابه يرجع إلى أهل العلم ويسألهم عن المعاني، إلا إذا كان المراد التشابه في كيفية الصفات، فكيفية الصفات لا يعلمها إلا الله، إذ لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. فالشاهد أن ابن عباس أنكر على الذي ذكرت عنده صفات الله عز وجل فتعاظم ذلك في نفسه، وإذا ذكر الجنة والنار رق قلبه، هذا حال كثير من الناس، والله المستعان، مع أن الكلام على التوحيد أكثر نفعا وأبلغ وقعا في قلوب أهل العلم والإيمان. قال المصنف رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله تعالى فيهم وهم يكفرون بالرحمن. سبب النزول ضعيف، أخرجه ابن جرير، وابن المنذر مرسلا عن ابن جريج ذكره السيوطي في الدر المنثور، وظاهر لا يكفي في إنكارهم لاسم الرحمن، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا هم يكفرون بالرحمن، أي يجحدون وحدانية الله ويكذبون بها. فمن جحد شيئا مما ثبت لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع فهو متشبه بهؤلاء الجاحدين المكذبين. وسيأتي مزيد لهذا الباب إن شاء الله، والاهتمام بهذا الباب من مهمات الدين، فهو أحد أركان الإيمان بالله عز وجل، وقد خالف فيه طوائف كثيرة من أهل البدع والإلحاد، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.